الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 43 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 27 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، أي من الذكور المكلفين. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي، انتقد على مسلم الرواية عن سويد بن سعيد، ومع ذلك قال: لو تركت الرواية عن سويد بن سعيد من أين لي بصحيفة حفص بن غياث فيما أظن. كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، جاء في بعضها أنه ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. والأعمى قد يكون معذورا إذا تعذر عليه المشي وخشي على نفسه السقوط، إما في حفرة وإما أن يضربه جدر ونحو ذلك. وفيه جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وفيه فضيلة إعانة الأعمى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فيه دليل على وجوب الجماعة من حيث أنه سأل الرخصة، ولو كانت غير واجبة ما احتاج إلى الرخصة. وفيه حرص الصحابة على الطاعات والقربات، وذلك أنه لم يتخلف حتى يستأذن. فرخص له، فلما ولى دعاه، رخص له لظنه أنه لا يستطيع الحضور لعجزه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة، أي الأذان؟ فقال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. ويجمع بين هذا الحديث وبين حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، أن عتبان كان ضعيف الحال عن المجيء إلى المسجد، بينما ابن أم مكتوم كانت لديه قوة، حتى لربما أخذ بالراية في بعض المواطن. قال: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. فيها أن تارك الصلاة كافر، وفيه أن من الواجبات المتحتمات الإتيان بالصلوات المفروضات المكتوبات، وفيه إثبات الرؤية، لأن اللقي يستلزم الرؤية غدا، أي بعد موته، مسلما مستسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات أي المكتوبات، حيث ينادى بهن أي في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، أي طرق الهدى، وإنهن من سنن الهدى. وطرق الهدى كثيرة، منها التوحيد، ومنها حسن العبادة وحسن المعاملة. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف أشار إلى رجل تخلف عن الصلاة فزجره عن هذا الفعل السيء. كما يصلي هذا المتخلف في بيته: لتركتم سنة نبيكم، أي طريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يشهد الجماعة، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أي انحرفتم وملتم عن الصراط المستقيم والطريق القويم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، أي يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، أي من مساجد المسلمين وهو القريب منه، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، وأيضا يحط عنها بها خطيئة كما سيأتي، وإذا رجع كذلك، ويرفعه بها درجة ويحط عنها بها سيئة. إذن المحافظة على الجماعات من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، أي عن حضور الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، أي قد ظهر منه النفاق وتيقن. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يجد له بذلك رخصة، مع أن الله عز وجل قد أباح للمريض أن يتخلف عن المكتوبة، إلا أن هذا يأتي مستثقلا مستعينا بغيره، يرجو ثواب الله ويخشى عذاب الله، لا يجد له رخصة. وهذا دليل على أنهم كانوا يعظمون شأن الصلاة، ليس كحال الناس اليوم الذين يتلمسون الرخص ويبغونها ولو بالتكلف. وفيه صلاة الجالس بعد القائم، وفيه التعاون على البر والتقوى. قال: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه. للعلم، كانوا يقعدون لسماع العلم، فأذن المؤذن أي لصلاة الجماعة، فقام رجل من المسجد يمشي لعله خرج لغير حاجة، ولهذا أنكر عليه أبو هريرة، أما من خرج لحاجة فلا حرج، كان يكون يريد أن يتوضأ أو يحتاج إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد بعد أن أقيمت الصلاة. فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد كالمستنكر لهذا الصنيع، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على المنع من هذا الصنيع إلا لحاجة، وفيه كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر. قال: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. وفي السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المغيرة بن سلم المخزومي قال: حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. والحديث واضح في فضيلة صلاة الجماعة. وأن هذا من أفضل الأعمال. نعم حفص بن ميسر جزاك الله خير، وهمت فيه. قال رحمه الله: وهذا دليل على فضيلة صلاة العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، أجر الجماعة مع زيادة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما صلى الليل كله. وهذا دليل على فضيلة المحافظة على الفرائض. قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قيل الذمة الضمان، وقيل الأمان. فلا يطلبنكم الله في من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وفي رواية: فإنه من يطلبه في من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وفي رواية عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. وهذا دليل على فضيلة صلاة الفجر في جماعة وعلى منزلة حضور الجماعة. فينبغي المسلم أن يحرص على حضور صلاة الفجر، وينبغي المسلم أن يكف عن أذية من صلى الفجر، فإن من تعرض له يوشك أن ينتقم الله عز وجل له، وكفيه أن الله لا يعجزه شيء، فلا يذهب المرء لمغالبة الله فيهلك. قال رحمه الله: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. وفي السند المتصل: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري صحابي صغير عقل مجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين، وعليه بواب البخاري سن التمييز. أن عتبان بن مالك بكسر العين وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، وأصحاب بدر أفضل الصحابة، من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري، يشكو بصره أنه قد ضعف وذهب بعضه، وأنا أصلي لقومي أي إماما، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم فيشق عليه المرور لعدم وجود القائد ولضعف البدن، ولم استطع أن آتي مسجدهم فيها أن الإنسان يعذر بنزول المطر وبجريانه، فأصلي لهم وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى، يعني تصلي في مكان فأتخذه مصلى في بيتي، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بآثاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، فيه الاستثناء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعلق أعمالك بمشيئة الله عز وجل، سواء في ذلك الأيمان أو النذور أو غير ذلك. فإن سليمان بن داود قال: لأطوفن على 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تأتي أحد منهن إلا بنصف غلام، ثم وضع على كرسيه فتنة. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه جاء بالغداة وهي أول النهار، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وفيه فضيلة مرافقة الرجل الصالح للقيام على شأنه وللانتباه له ولمشاهدة الخير وحضوره. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. وفيه الاستئذان عند دخول البيت، لا تقل أنا كبير ولا صغير، استأذن. فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فيه المبادرة بالأعمال وعدم التسويف والتأخير، لأنه جاء لهذا المقصد فيبدأ به. وفيه أن صاحب البيت حق ببيته حتى من الإمام. وفيه الاستئذان لمن أراد أن يصلح شيئا في بيت غيره. قال: فأذنت له. فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، أي للصلاة تكبيرة الإحرام، فقمنا وراءه جماعة. وفي هذا دليل على استحباب، أو على جواز، نقول هكذا، على جواز صلاة الجماعة في بعض الأحيان في النافلة، كقيام الليل حتى في غير رمضان، وهكذا كصلاة الضحى أحيانا. فصلى ركعتين ثم سلم صلاة الضحى، وهي أقل صلاة النهار، أقل صلاة النهار ركعتان، وأقل صلاة الليل ركعة. قال: وحبسناه على خزيرة خزير صنعناه. الخزير والخزير لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، ويفعلون ذلك لقلة ذات اليد. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه رضي بمثل هذا الطعام القليل، ولم يشترط ذبيحة ولا شيء من ذلك. حتى اجتمع فثاب رجال من أهل الدار حولنا، فيه الاجتماع مع أهل الفضل ومؤانسة صاحب البيت وإدخال السرور على ضيوفه. قال: حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدة، ذو عدد، أي عدد لا بأس به. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. حكموا عليه بالظاهر من حيث أنه يجالس المنافقين. فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك. فيه الدفاع عن الصالحين، وفيه أن الإنسان لا يتألى عليه ويجزم بشيء في قلبه لم نطلع عليه. ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. وفيه أيضا أن العلماء قد يطلعون ما لم يطلع عليه غيرهم، وأن حكم العلماء ربما اختلف عن حكم غيرهم، فإنهم ينظرون إلى القرائن ويتكلمون بالتقى ويتكلمون عن العلم. وهؤلاء الصحابة لا نقول بأنهم تكلموا بها، وتكلموا بما ظهر لهم من حال الرجل من مجالسة المبطلين. فالمرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. وفيه فضيلة لا إله إلا الله وفضيلة الإخلاص في هذه الكلمة، فإن الله حرم على النار من قال ذلك. قالوا: الله ورسوله أعلم. أنت يا رسول الله أعلم بما علمك الله، فإنما نرى وجهه ونصيحته المنافقين. يقول: أما نحن نرى وجهه ونصيحته المنافقين. وقد اختلف العلماء في مالك بن الدخشن، فقال بعضهم هو منافق، وقال بعضهم هو من الصحابة دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأظهر. قالوا فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. والقاعدة السلفية: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. فإذا أشكل عليك شأن رجل أنظر من يجالس. وكان بعض الشعراء يقول: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فإن القرين إلى المقارن ينسب. ومن جالس يانس، قول فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، أي في الجلوس وتكثير السواد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من فضل الله عز وجل، فيه تعظيم كلمة التوحيد. قال ابن الشهاب، وهذا أثر عظيم يحتاجه طالب العلم، لأن بعضهم ربما استدل بهذا اللفظ على أن الأعمال غير لا إله إلا الله تركها لا يضر، وهذا غير صحيح. فإن الله أول ما أنزل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم كان بعد ذلك بقية الفرائض، ففي إثبات صفة الوجه لله، وهي من الصفات الخبرية الذاتية. وجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، السميع البصير، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، أي أنه تابعه غيره. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، يعني لا يترك الأعمال التي أمر الله بها بمثل هذا الحديث الذي يدل على فضل لا إله إلا الله، لكن لا يلزم أن ليس هناك من الواجبات غير لا إله إلا الله، فإن الصلاة من الواجبات المتحتمات، وتاركها كافر على الصحيح. فلا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة المفروضة أو يترك الزكاة ويقول أنا أكتفي بلا إله إلا الله. وهذه مسألة مهمة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.